أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس من كتب السنة وكتاب المذهب والأصول. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامها، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. بلغنا في المذهب إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، لأن الرمي كان النساء قد أذن للضعف في ليلة المزدلفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعف يوم ليلة المزدلفة في الدفع بعد منتصف الليل، حتى يعني تجنب زحمة الناس. فقد من، وهذا من تيسير الله على لعباده، وهذه من أصول التشريع، يدفعون بعد منتصف الليل، يذهبون إلى منى. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لهم بالدفع إلا للرمي، ما أذن لهم بالدفع إلا للرمي. فلذلك قلنا بأن الحق في النقل الذي نقل عن الشافعي أنه قال ينتظرون الرمي عند طلوع الشمس، إلى حديث ابن عباس: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذا جمعنا، أو قلنا في الجمع بينه وبين حديث أسماء، حديث أم سلمة وسودة، وأن أسماء أيضا كانت بعد غروب القمر تدفع وترمي، وعائشة قالت بأن أم سلمة قابلت أم سلمة بعد يعني على الظهر بعدما طاف الإفاضة، وأنها رمت في الليل، والحق نظرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا للرمي، ما أذن بالدفع إلا للرمي، وإلا أين التيسير على عباد الله لم يأذن لهم بالرمي؟ وإلا فحقا الموت وشدة الزحام كانت تظهر في الرمي، فما أذن لهم ليلا إلا للرمي. فإذا ذهبوا كما قلنا لهم الرمي، وأما الباقية فإنهم كما بينا أمس يقفون عند المشعر الحرام يذكرون الله جل في علاه إلى الإصفار. وقلنا معنى الإصفار هو اختراف البياض، وأنه قرب شروق الشمس، وهذه أيضا من باب التوحيد، أنها كانت مخالفة لأهل الشرك، أنهم كانوا يقفون ويقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، يعني الشروق أشرق سبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف إلى الإصفار، اللهم ارزقنا يا رب العالمين، ثم دفع بأبي هو وأمي وذهب إلى منى فرمى الجمرة الكبرى. هنا يقول: ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، وهذا لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: رميت بعد ما أمسيت. وهذه طبعا كما قلنا في مسألة لا حرج كان في التقديم والتأخير، إن في الرواية تمام الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. فقال الآخر: رميت بعد ما أمسيت، قال: لا حرج. هذه فيها دلالة بأنه آخر يوم النحر، يعني قبل غروب شمس يوم النحر، يكون هذا وقت الرمي، وقت رمي جمرة العقبة، يعني أداء. وهذا الوقت هو كما قلنا آخر يوم النحر، لأن السلام بعدما قال له بعدما أمسيت رميت قال له النبي سلم ارمي ولا حرج. وهل يمتد الرمي إلى تلك الليلة يعني بعد سقوط الشمس إلى فجر، إلى الفجر إلى تلك الليلة؟ وجهان. والأصح عند العلماء لا، عند أئمتنا لا سيما الرافعي قال لا لعدم وروده، والثاني يصح تشبيها بالوقوف عرفة، يصح تشبيها بالوقوف عرفة، لأن الوقوف عرفة امتد إلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس عندما قال له يا رسول الله أتعبت نفسي وأسلمت راحلتي فما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار قال فقد تم حجه وقضى تفته، فقد تم حجه وقضى تفته. قال ولا قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا الأول والصحيح إن كانوا أيضا في المذهب يقولون أن وقت الفضيلة يحمل على من انتصاف ليلة النحر كما قلنا أنه ما أذن لهم إلا للرمي إلى الزواج. قال ولا يختص الذبح أي ذبح الهدايا، ذبح الهدي ليس الأضاحي، وإلا هناك فرق بين الأضاحي ذبح الأضاحي والهدايا. قال ولا يختص الذبح أي ذبح الهدايا بزمن لكن يختص بالحرب، يعني حتى ولو كان بعد الرحيل وقد ذبح أهدى المهم أنه لا يخرج عن الحرم، هو يختص بالحرم لكن لا يختص بزمن. وهذا طبعا مخالف للضحايا، فإن الضحايا آخر الأيام فيها هي آخر أيام التشريق، فإنها تختص بالعيد آخر الأيام فيها أيام التشريق. أنه قال قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية الحاق له بها. نعم. قال والله أعلم. كما ذكر المصنف يعني هذا الباب فألحق الهدايا بالأضاحي، وإن كان كما قلنا التوسعة بأنه لا وقت لا تختص بوقت الهدايا دون الأضحية، الأضحية آخر أيام التشريق هي نهاية الوقت المشروع للذبح. قال علماء هنا كذا ذكر المصنف مثل هذا الاعتراض على الرفعي في الروضة وشرح المهذب في النووي يعني على المجموع، وهو وارد عليه من جهة أنه أطلق ذكر الهدي هنا ولم يخصه بواجب ولا بغيره. ولا شك أن الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات. دماء الجبرانات هو الدم الذي إذا ترك نسكا فعليه هدي، وأيضا الجبرانات كما قال الله الجبرانات منها هدي التمتع، ومن أيضا مسألة المحظورات قول الله تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولما جاء الرجل محمولا وقال له ما كنت أرى أنه قد بلغ منك الرجع ما بلغ قال أنسك نفيك أو قال البحشات. الغرض المقصود أن هذا لا يختص بالزمان قياسا على الديون ضريجة، فيكون الأمر على الإطلاق ويطلق على ما يسوقه المحرم يعني تقربا إلى فقراء الحرم، وهذا محل الخلاف. والصحيح الاختصاص قياسا على الأضحية، والثاني لا قياس على دماء الجبرانات. والقسم الأول مراد المحرر هنا، والثاني هو مراده في آخر باب محرمات الإحرام، فليست مسألة واحدة ولا تناقض في كلامه ولله الحمد، وقد أوضح ذلك الرافعي في كلامه في لفظ الوجيز. عامة إذا قلنا الأمر على قولين، القول الأول وهو الإلحاق عدم الإلحاق بالأضاحي وأنه لا وقت له، وهذا الأوفق لأنه يكون ملحقا بالديون، والثاني أنه يلحق بالأضاحي لأنه ذبح سيكون مختص بأيام التشريق. قال المصنف والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها، يعني هنا الآن مسألة هنا بمكان، وهي أن الأصل عدم التقييد، الأصل عدم التقييد، لكن لا ينبغي للمرء أن يعني يخرج من مكة حتى يطوف، فإن طاف طواف الوداع وخرج وهو يعلم أن عليه طواف الزيارة فطواف الوداع الذي طافه ينزل وهو طافه بنية الوداع يقع عن طواف الإفاضة. يعني صورة المسألة لو زيد جاء مفردا وطاف طواف القدوم كان قد سعى، وقلنا ولا أسألكم ما يفيده هذا السعي الذي قد طاف به بعد عليه الصلاة والسلام بعد ضعف القدوم. ما يفيد هذا السعي عليكم السلام عليكم. ما يفيد هذا السعي؟ أين الإجابات؟ أي نعم، جزاك الله خير يا الوليد. الصحيح أنه يسقط عنه سعي الفرض، سعي الركن، ما دام قد أتى بسعي بعد الطواف يسقط عنه. فإذا هو يوم النحر ما يكون عليه إلا طواف الإفاضة فقط، ما يكون عليه السعي. فلو هو هذا المفرد ترك طواف الإفاضة ثم ذلك بعدما رمى وانتهى وعليه طواف الإفاضة جاء فذهب إلى البيت يطوف طواف الوداع وانتهى طواف الوداع كأنه نسي طواف الإفاضة أو ما فعله وخرج من مكة، أقول الطواف الذي طافه هنا هو طواف الإفاضة، يقع عن طواف الإفاضة، لأنه كما قلنا النية بالنسبة لمسألة الحج في هذا الباب لا هي محل قابل، وليس بها تقديم، يكون أهم يقدم على المهم، الحق بالنية يصرف إليه، حق بالنية يصرف إليه، فيكون هذا الطواف نزل منزل الطواف الإفاضة، ولو رحل من مكة يكون عليه طواف الوداع فيكون عليه دم بترك طواف الوداع. لو قلنا بأنه لم يطف طواف الإفاضة ولم يطف حتى طواف الوداع على أنه حتى وداع، إن خرج من مكة ولم يطف لا يحل له النساء بحال من الأحوال، وإن طال الزمان يبقى ممسكا وإلا يفسد حجه. ومعنى قول المصنف لا آخر الوقت يعني لا يصير قضاء، وإن كان هناك قول أنه إذا تأخر عن أيام التشريق صار قضاء، وعند المالكية إذا تأخر عن شهر الحجة صار قضاء، والمسألة في الحالتين عليه أن يأتي بالطواف حتى يتم حجه، فحجه معلق حتى يأتي بالطواف. قال وإذا قلنا الحلق نسك، وهو الراجح الصحيح، قد بينا قبل ذلك لأن الحلق نسك وهذا الراجح الصحيح. قال فإذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول. عندنا هنا عندنا في أعمال يوم النحر قلنا أعمال أربعة، ما هي الكلمة التي تجمع الأعمال الأربعة؟ ما هي؟ أخشى أنكم لا تراجعون. ما هي الكلمة؟ رمحة، ممتاز يا أحمد. نعم، مروان عبد قال بعض المالكية، نعم هذا صحيح. أنا ما رأيت إلا أحمد، وسبقوا فيها ثلاثة سلفي وسكينة وأحمد والأمجد أيضا، ممتازين. إذا عندنا أربعة أعمال، رمحة تجمعها كلمة رمحة، رم نحر حلق طواف. النحر لا يدخل في الباب، النحر لا يدخل في الباب، يعني ليس معدا لمسألة التحلل. التحلل مرهون بثلاثة، مرهون بالرم وبالحلق وبالحلق، إذا قلنا أنه نصف يعني رمي والحلق والطواف. فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل، يعني رمى وحلق تحلل بذلك، رمى وحلق تحلل بذلك، وهذا اسمه التحلل الأول. أو قل حلق وطاف تحلل التحلل الأول. والصحيح الراجح أن الرمي بذاته، لأنه ورد حديث عمر بن الخطاب ظاهر، الرمي بذاته يتحلل به، لا سيما إذا قلنا بأن الحلق نسك، يبقى إذا واحد من اثنين يتحلل به، إما الطواف وإما وإما رمي. وطبعا ده خط الطواف، وكان متمتعا يبقى مقصدي الطواف بالسعي لأنهما شيء واحد، الطواف بالسعي لأنهما شيء واحد. ولو كان قارنا أو كان مفردا وطاف طواف وسعى مع طواف القدوم فيبقى إذن الطواف وحده يحل به. إذن عندنا ثلاثة: رمي، نحر، وأيضا رمي آسف وحلق وطواف. واحدة من الثلاثة يفعل اثنين من الثلاثة يكون قد تحل. وإذا قلنا الحلق ليس بنسك فإنه واحد من اثنين يكون بذلك قد تحل، إما الرمي أو الطواف، واحد منهما يتحلل به. وهذا التحلل هو التحلل الأول، لذلك قال: ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الأول، لأن النحر لا أثر به في التحلل، ولأنه سنة كما قال العلماء في هذا الباب. فإذا جعلنا الحلق استباحة محظور، فالتحلل إذن يكون بالرمي أو الطواف كما بينا. قال: وحل به، أي التحلل الأول، يعني ما الذي يحل له؟ وحل به اللبس والحلق والقلم. اللبس طبعا لبس المخيط، يعني يغتسل ويتطيب ويغسل المخيط ويستخدم الطيب. الحلق اللبس وتعرف الطيب فيه، هناك خلاف بين العلماء، لكن الحق انه يستخدم كل هذا، ما يمنع الا من النساء فقط اللبس والحلق، ولو ان يحلق راسه مره ثانيه. المهم الحلق له، حلق العانه كل ذلك له، والحلق والقلم تقليم الاظفار هذا ايضا له، وايضا له ستر الراس. كل محظور كان عليه قبل ان يرمي صار حلالا له. وايضا المراه يكون فيها يعني الوجه من المراه والطيب. واما الطيب فلان عائشه قالت: كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم، ومحله قبل ان يطوف بالبيت، يعني عندما يحل فانها كانت تطيبه. قالت: وكنت ارى وبيص المسك على مفرق راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا يجوز له ويحل له الصيد وعقد النكاح كما قال المصنف، بل اقول وان كانت المراه عليه حرام حل له المباشره، يعني حل له المباشره دون الوقت بالقبلة او بالسلام او غير ذلك او الملامسه، حلت له الا الوقت في الاظهر. والا فان البعض قال انها من المحرمات التي لا توجب تعاطيها ارشادا، فاشبهت الحلق. والثاني التحريم، لان المباشره هي مقدمه للجماع، المباشره مقدمه للجماع، واذا قلنا بالمنع من الجماع منعنا مقدمات. وهذا كما قلنا سدا للذريعه حسب الماده. وايضا في الشافعي، هنا في المذهب الشافعي يقولون به، مع انهم في تفصيلاتهم عدم القول بسد الذريعه، وقد مررنا على مسائل شتى في هذا الباب ولفتنا الانتباه اليه لانه من الاهميه بمكان. قال النووي رحمه الله تعالى: قلت الازهر لا يحل له عقد النكاح، وان كان بعض العلماء يقولون بانه يجوز له عقد النكاح، والصحيح انه لا يجوز له عقد النكاح. قلنا كل دواعي الجماع ممنوع منها اذا تحلل التحلل الاول حتى يتحلل التحلل الثاني. واما الطيب فقال الرافع انه على قولين، لان عمر بن الخطاب ايضا يرى عدم حل الطيب عند التحلل الاول. والصحيح الراجح حل ذلك لما ورد بسند صحيح البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ابن عمر كان يرى غير ذلك حتى في أبواب الإحرام، هذا سبق بينا فيه. قال: وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني، فإذا طاف وسعى، إن كان متمتعا طاف وأردف الطواف السعي، فقد تحلل التحلل الأكبر. والتحلل الأكبر هو أن يحل له النساء، إذن هو يحل له كل شيء حتى وطئ النساء بعد الطواف، طواف الإفاضة أو إرداف السعي له إن كان متمتعا. أو مفردا وقدمه بعد الطواف يحل له كل شيء. وإذا قلنا التحلل الثاني قد حل له كل باقي المحرمات بالإجماع، ثم يجب عليه بعد ذلك الالتزام بما بقي من أعمال الحج. وما بقي من أعمال الحج هو الرجوع إلى منى والمبيت بها أيام ليالي منى، ثلاث أيام منى، والرمي رمي الجمار الثلاث، ثم بعد ذلك رمي الجمار الثلاث. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. وهذا فارق هنا الآن الذي قلناه الآن من التحلل الأول والثاني، يظهر فارقا بين الحج والعمرة. ما الفارق الذي بين الحج والعمرة هنا فيما ذكرناه؟ ما الفارق بين الحج والعمرة فيما ذكرناه الآن؟ أين الانتباه؟ كيف يا أحمد؟ كيف؟ الآن أنت منتبه جدا يا أحمد ما شاء الله، تسرع بالإجابة، وهذه جودة. معنا ناس الإشارات عندهم مقفولة، مشكلة كبيرة، خلاص فيش أشياء دخلت هاجمت عليهم فأغلقت عليهم كل الإشارات.
ابن حزم كان ضعيف جدا في هذا الباب.
كان في أي باب؟
باب الحج.
وأنت كذلك؟ لم يفتح لك عليه.
لازم العلم التصور.
صح، العلم التصور وربي. هو صحيح أن نقول الفرق بينهما هو التحلل أكثر من تحلل. الحج فيه تحلل أول وتحلل ثاني. نعم جهاد أتى بها. بفض فوق. نعم التحلل تحللان، تحلل أول تحلل ثاني وتحلل ثاني. أما العمرة فتحلل واحد، وأيضا سلفي ما شاء الله أتى به يعني. فأرسل من ذلك مثال الموجودين التحلل وأنا نهائي لا أنا ولا ممكن يكونوا ما حجوا، خلي بالك، لكن بقى تمرس العلم. نعم جزيت من جنة صراحة، تدخلون علينا السرور بالإجابات السريعة. نعم هو الفرق بينهما التحلل أكثر من تحلل في الحج لا في العمرة. العمرة ما فيها إلا تحلل واحد. وطبعا طب ما يعني لا أطيب بقى في الأسئلة. والحق نقول أن هذا فارق داعيه طول وقت زمان الحج، طول زمان الحج. أما العمرة فليس له طول زمان كطول زمان الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال فصل: فإذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات. قال فصل: قال فصل إذا عاد إلى منى بات بها ليالي التشريق. ليالي التشريق لا، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ثم رجع إلى منى فصلى بها العشاء وبات بها، وكان يبيت الليالي الثلاث في منى ويرمي الجمار الثلاث. الرفع خالف العلماء وقال بأن المبيت بمنى سنة وليس بواجب، وهذا خطأ بين صراحة، هذا خطأ بين، بل هو واجب، بل هو المعتمد في هذا أنه واجب. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وبات بمنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للعباسي من أجل السقاية بالمبيت. هذه أدلة ثلاثة تثبت وجوب المبيت. هنا ما الدليل على ذلك؟ ونوجه الدلالة هذه أدلة ثلاثة. نوجه الدلالة هذه أدلة ثلاثة. الأول قلت أن الإنسان قال خذوا عني مناسككم، هذا الأول. الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس المبيت بمنى، رخص للعباس المبيت بمنى من أجل السقاية. فرأينا وجه الدلالة من الأدلة هذه. ممتاز. أول شيء فعل النبي خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. أستاذ نعيم أيضا أتى بالإجابة الثانية، جزيتم جميعا الحمد لله. لو كان عليما ما رخص العباس في الترخيص خلاف الاصل، وهذا كما قال محمد مصابر ما شاء الله. ان الرخصه تقول الا بعد الحظر من الترك كما قال جهاد سعيد ايضا. طبعا ان مثلا خرج عن الواجب والترخيص نعم. السبب قال من عزيمه لغيرهم، وهذا صحيح يعني يقصد بذلك شوف تنوعت الاجابات والاجابه واحده. معنى عزيمه لغيرهم يعني هو يريد سلف هنا على ما اعتقد يعني يريد ان الترخيص يدل على الوجوب، وهذا صحيح. ايضا سبينا نفس الاجابه نفس الاجابات لو لم يكن اليوم رخص نعم هذا هو الصحيح هو هذا الصحيح. اذا هو واجب فالنبيد منا واجب خلاف الرافع، وان كان بعض العلماء يرون بالسنيه والصحيح الوجوب الصحيح ذلك الوجوب فهو واجب. والمبيت يحصل بمعظم الليل، المبيت يحصل بمعظم الليل، وحساب ساعات الليل يعني حتى الذي لا يستطيع ان يبيت ويكون في الشوارع كما ترون ان في ناس كثير جدا ما عندهمش مخيمات فالذي يفعله خط شوية الذي يفعله هو انه يقيس يحسب الوقت من المغرب الى الفجر ويقسم على اثنين ويزيد على ذلك ساعه.
لو كان واجبا مرخص للعباد
كلام صحيح من خط السنايم اجابه اجابه صحيح.
لا ده هو اظن ده اشكال مش
لا 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 لعل شوف نعيم ممكن ما يكونش خط ذلك لعله يقصد لو لم يكن واجبا مرخص للعباد تتفق الاجابات لهذه وهي الي هو هذا الذي يقصده.
ويقول لا ليس صحيح.
ما هي اللي صحيح
يعني ما كانش جواب كان اشكال اظن كده.
لا انا حسبت ان هو يريد ان يقول لو لم يكن واجبا لما رخص العباد، وهذا صحيح تتفق الاجابات بهذه الطريقه.
هو يقول ان النبي سنه.
لا ليس سنه بل هو واجب، وانت لا على ذلك اول شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم انت اردت ان سنه. لا الصحيح الراجح هذا ما عليه جماهير اهل العلم من السلف والخلف لانه واجب. اولا لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال خذوا عني مناسككم فبات بمنى. الاصل في خذوا عني مناسككم كل ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تدل القرائن انه على الوجوب، لانه قال خذوا عني مناسككم وهذا امر. ثم من اراد ان يبين السنيه لابد ان ياتي بالقرائن الصارفه ولا قرينه صارفه. ثم اؤكد حكم الوجوب بانه رخص العباس، والرخصه لا تاتي الا عن ايش؟ الا عن شيء واجب. الرخصه لا تكون الا عن شيء واجب. فالصحيح الراجح بأنه على الوجوب، وتركه عليه دم. طبعا تركه عليه دم ليس فيه أثر إلا حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، وهي سميت أيام التشريق لإشراق نهارها بالشمس ولياليها أيضا بالقمر، يعني طبعا يكون بدر في هذه الأوقات اكتمال القمر. والجمرات الثلاث الأولى تلي مسجد الخيط وهي أول هذه الجمرات من جهة عرفات، وثانيها الوسطى وهي معروفة بمنى، والثالثة هي جمرة العقبة، وهذا الترتيب معروف لذلك نزولا. وأما جمرة العقبة ليست من منى، جمرة العقبة ليست من منى. ورمي الحصيات رمي الجمار فيه ما فيه من الفوائد العظيمة، أولا تعبدا لله بل فعلاء، الثاني قيادا، الثالث على ما قال بعضهم بتحسين الحديث. أنا ما أخذ بأن رجم الشيطان لذلك كانت وسيلة شوف لما يحدث من المهادل هناك يضربون بالشماشب ويضربون وكل ذلك لا يجزئهم، والله لا يجزئ إلا الحصى، ما يجزئ بحال الحال إلا الحصى، ولا تكون الحصى إلا كما ولا تكون الحصى الا 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 كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر الكبير هذا لا يجزي لا يجزي، فاي شيء غير الحصى لا تجزي، والكبير هذا المؤذي الضار لا يجزي. الانسان قال بمثل هذا فرمه والذي يرمي بعد العلماء الفقهاء يقولون لو رمى باللؤلؤ والزبرجد، طبعا هذا معناه انه يريد الحقيقه الناس لم يموتون، يعني لو رمى به لا تجزي لانه الانسان اتى بالحصى وهذا قال خذوا عني مناسككم والمسألة التوقيفية. نعم المسألة كما قال نعيم هي تمام القياس. شوف شوف هي المسألة كما قال الأصل كلية غالب أفعال الحج كلها على القياس، غالب أفعال الحج بأسرها كلها اختبار على تمام انقياد العبد لله جل في علاه، على تمام انقياد العبد لله جل في علاه. ولذلك ورد الأحاديث يغفر الله لكل حصاة رماها كبيرة من الكبائر والموبقات الموجبات. وحديث ابن عمر أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمار ما لنا فيه، قال تجد ذلك عند ربك أحوج ما يكون إليه. والحق هذه الحديث بأسرها ضعيف لم تصح بحال من الأحوال، لكن نحن نقول الانقياد تمام التعبد، وتمام التعبد له أجر عظيم عند الله جل في علاه. وأيضا يستحسن للمرء للحاج أن يصلي في مسجد الخيف، لأنه قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما من نبي أو هناك أكثر من نبي صلى في مسجد الخيف، قال أنه صلى فيه 70 نبيا. طبعا الشافعية يقولون وفيه قبر 70 نبيا، وهذا باطل أثرا وباطل اعتقادا، ولأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز. وإن كان عندنا في المذهب الكراهة، أنا أدين الله بالحرمة طبعا، عندنا في المذهب الكراهة، وعند المالكية الكراهة أيضا، وعند الأحناف الكراهة أيضا، والبعض يقول بأنه التحريم، لكن الصلاة لا تبطل. الحنابلة قالوا تحريم مع بطلان الصلاة مطلق لا يقتضي الفساد، لأنه أمر نهى عن المسجد في قبر، نهى وهذا نهي عن الصلاة. شوف يقولون أيضا العصي يضرب العصي صح، وكل ذلك لا يجزي. طب رأيتم العصي أو العصي، فالمفروض يعني يبقى في نصيحة لأنه لا يجزئه. يعني هو لو رمى بالشبشب اللي بيرمي هذا 7 مرات يبقى هذا عليه دم. المسألة لا يجزئه بحال من الأحوال. ولذلك أنا دائما يعني كان في بعض قال لي إن هو دخل مكة وما كانش معاه تأشيرة الحج، لكن دخل زيارة أو شيء من ذلك، وكان طالب علم وسألني هذه مخالفة له الأمر أدخل ولا ما أدخل. فسألته أسئلة علمية، فوجدته طالب علم يعرف. قلت له أنت الناس تحرج ما يقولون لك، أنت وجوبا تدخل كيف ما شئت، والله تعالى يغفر لك في هذا الباب من خاص الشريعة في هذا الباب. فالصحيح الراجح بأن نقول أنه لابد ينتشر طلبة العلم حول الناس، لأن الجهل فيهم عظيم جدا، والذي يميتك كمدا بأن الناس بعد ما ينتهوا من موسم الحج ورجعوا إيه يسألوا، بعد ما خربوا الدنيا كلها يسألون، مش لا يسألون قبل لا بعد تخريب المسألة.
قلت ان
الرمي
بالحذاء او
بالعصا لا
يجزئ. طب
الحجر الكبير
يجزئ،
كيف يجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا يبقى بغير الله؟ الكلام فيه منطوق. المساله توقيفيه الان، المساله توقيفيه، قال بمثل هذا ينتهي الامر، فهو قد عصى، ده نهايتها لابد ان تقول مطلقا يقتضي الفساد. فالمساله هنا خالف، والا لو كانت المساله على الرمي كما تقول يبقى اذا الشبشب ايش اللي فيه؟ ما هو رمى الشبشب.
من الحصى
الان قل لي ما الفارق؟
هذا
ليس من الحصى. لا ما الفارق؟ هل الحصى علة مؤثرة؟ ليس علة مؤثرة. يبقى المسألة كلها على ايه؟ تمام الانقياد. المسألة كلها في التعبد التام. فهمتني؟ والا طب ما هو ممكن يطوف من يعني يجعلها بالعكس، ياخذ من يمين لشمال يطوف شوط ولا من شوط؟ الاتفاق أنه لا يجوز ولا ما يجوز. لما؟ مسألة تعبد. المسألة هنا تعبد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا مسألة أن مسجد الخيف فيه قبر 70 نبيا هذا كلام باطل لا يصح أثرا، وأيضا لا تصح الصلاة في القبر الذي فيه قبر، المسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة، أو قل يأثم من صلى المسجد فيه قبر، أو على قول الجماهير بأنها على الكراهة، على الأقل الصلاة صحيحة مع الكراهة، وإن كان أنا أدين الله بأنها تحرم الصلاة في المسجد في قبر، وإن صلى فالصلاة صحيحة، وإن صلى خلافا للحنابلة، وإن صلى فالصلاة صحيحة. قال فإذا رمى اليوم الثاني وأراد النذر قبل غروب الشمس جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، وهذا صحيح، ورمي يومها يعني إذا 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 رمى اليوم الأول وبات ورمى اليوم الثاني وخرج قبل أن تغرب عليه الشمس وهو بمنى فقد تعجل، وقد قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فقد تعجل وصح رميه ولا دم عليه، لا دم عليه، ولأن الآية صريحة قال فيها الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإن كان الأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأننا قلنا الأكثر عملا أكثر أجرا وأكثر فضلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ففعل الأكمل، والأكمل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بات الليالي الثلاث يرمي الجمرات. ولابد أن نفهم أن من لا عذر له ولم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق ورمى في اليوم الثاني، وأراد أن نفهم عن الناس بأنه ليس له ذلك، صورة المسألة هو لم يبت بمنى، هذه معصيه الآن، لأنه قد خالف الواجب، والواجب أن يبت بمنى، وعليه بذلك إما دم، لو قلنا بأن كل ليلة مستقلة فيكون عليه دم في كل ليلة، والصحيح الذي يقول الله به والمعتمد في المذهب أن الليالي الثلاث هي عبادة متكاملة، فيبقى يكون الدم على الليالي الثلاث، أما في ليلة واحدة فعليه مزد من طعام وعليه دراهم تقديرا من باب الصدقة، لكن هو لم يبت ولم يرمي الأول، وجاء في اليوم الثاني رمى ويريد أن يتعجل. الآن هو ما رمى، هو رمى الثاني لم يكتمل الرمي، والصحيح التعجيل لابد أن يكون معه مبيت ورمي اليومين فلا صح له رمي، ويجب عليه المبيت الثاني ليرمي. مفهوم الكلام غير مفهوم؟ هنا الآن القضاء، مسألة القضاء هل له عذر ذلك أم لا؟ مسألة القضاء هذه مشكلة، لأن مسألة القضاء هذه رخصة للرعاة، رخصة الرعاة، طبعا هذه المسألة في عصرنا هذا أصحاب البساط والناس اللي هم يعتبروا وكلاء عند حملات الحج لهم الترخيص هذا أن يجب على رمي اليومين فله ذلك، فهو ليس له أن يمشي ولا بد أن يبيت اليوم الثالث ويرمي هذا اليوم. قال فإن لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد، يعني أنه رمى بات في الأول ورمى وبات الليلة الثانية ورمى في اليوم الثاني ولم يخرج من منى قبل غروب الشمس، غربت عليه الشمس وهو في منى، وجب عليه المبيت، لازمه بذلك لأنه قد تلبس بالعبادة فيجوز تركها، فإذا تلبس في العبادة لابد أن يأتي بها كاملة، فإذا يبيت الليلة الثالثة وجوبا ويرمي بعد ذلك. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الموطأ وفي غيره، قال من غربت به الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، الجمار الثلاث. لكن العلماء يقولون عن استثناء من هذا الباب، العلماء يقولون إذا رحل، يعني هو نفسه وهي يعني حاجياته وذهب فرمى وخرج، وهو يخرج طبعا تعلمون يعني يعلم الله بالزحام، يكون هناك زحام شديد جدا، فما استطاع أن يخرج من منى إلا بعد غروب الشمس، قلنا ما دام يسير هو خارج فيأخذ حكم الخروج والمشقة تجلب التيسير، لكن لو انتوى الخروج ورمى وجلس نام في الخيمة وقال إن شاء الله لا أبيت غدا، هذا النية لا تنفعه في الباب، لأنه لابد من إيش؟ لابد من العمل وهو الخروج، فإذا كان منشغلا بالخروج وغربت عليه الشمس فهذا عذره معه ولا يبيت ولا يلزمه المبيت. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال نبي صلى الله عليه وسلم أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. تفريع على التأصيل عليكم السلام وبركاته. طيب هذا في أسئلة أحمد سعيد وأسئلة مهمة. نعم. إذا قلنا بأن المبيت واجب وهذا صحيح، فالمبيت بمزدلفة واجب، المبيت بمنى واجب، إن لم يمت بمنى ولم يبت بليالي التشريق في لم يبت بمزدلفة ولم يبت ليالي التشريق في منى عليه دمان، وإن كان كما قلت عليه أربع دماء على قول، وهذا ليس بالصحيح وليس بالمعتمد أيضا، على أن كل ليلة من ليالي التشريق أو لا من أيام التشريق بأنها عبادة مستقلة، يصح أنها ثلاثة عبادة متكاملة في هذا الباب. فيكون هنا عليه دمان، الدم الأول لمزدلفة والدم الثاني ليالي منى، لليالي منى، فيكون عليه دمان، دم المزدلفة ودم ليالي منى. نعم، ولابد أن نفهم مسألة من الأهمية المكان حتى نقف عندها وهي مهمة جدا، ألا وهي مسألة التارك نسيانا أو عمدا فهو سواء، التارك نسيانا أو عمدا فهو سواء، وهذه مسألة فيها ما فيها يعني على التقصات عندنا، التارك نسيانا وعمدا فيها الدم، هذا يورد إشكالا علينا. ما هو الإشكال؟ حاضر يا أستاذ نعيم، أنا بس أجمع الأسئلة سأنتهي من هذه الجزئية وأجمع الأسئلة إن شاء الله بأسئلة أجيب لكم إن شاء الله. ما الإشكال؟ ماشي أنت يا صبري، ما الإشكال؟
النسيان معقول،
كيف لا أنا معقول، مثل الاسم فقط، أين الإشكال؟ من ضيع درساً ده عارف الفائدة. عندنا في أصول الشافعية أن الغافل والناسي يرفع عنه الاسم ويرفع عنه إيش حكم، وقلنا في التوريث بين الواجبات والمنهيات، لكن هنا الحج له أحكام خاصة، الحج هنا له أحكام خاصة، فالحديث كما جاء جهاد ولقطة فاضلة أيضا قالوا بأنه رفع عن الناسي خطأ ونسيان. الصحيح الراجع في هذا الباب أن نقول بأن الحج له أحكام خاصة، الحج له أحكام خاصة وينظرون فيه مسائل ضمان المتلفات وغير ذلك والمحظورات، فلا أحكام خاصة. فاهم؟ ما هو في الحالتين هذه أصلا جدي فيها نظر، هذا صحيح. هنتكلم على أساس أنه لما خالفوا التأصيلات، الحج له أحكام خاصة، حق الحج له أحكام خاصة في هذا الباب، لذلك عندنا العامد والناسي سواء في هذا الباب، ولذلك هو يعني لو واحد نسي أو جاهل لابد يأخذ حكمه، مشق هذه، يعني لو واحد يجهل بأن المبيت منه واجب، الجهل أخو النسيان، هنا لزاما لابد من إلحاقه بالحكم بأنه عليه الدم، فيكون الدم فيه النسيان والعمد والنسيان سواء. أما من لم يبت لعذر فهذا حكم آخر، يقال بأنه يستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويأخذ رغدة ثم يذهب إلى البيت للطواف الوداع. هذا ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد رقد رغدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. والحق بأن هذه مسألة أيضا فيها نظر على أساس لا اتفاق فيها، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان وفاقا أم كان قصدا، يعني الاستحباب في هذا الباب هو القرائن تثبت بأن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل كان قصدا أم كان وفاقا. لو كان وفاقا لا يصح أن تقول أنه سنة وتلزم الناس أنه سنة، لو كان قصدا يبقى إذن، لأنه لو كان أوفق للسير هذا على خلاف ابن عمر بن عباس في مسألة بعد النص. فالحق بأن نقول لو كان قصدا إذن هو سنة، لو كان وفاقا يبقى المسألة لا يقال بأنه سنة ويلزم به المرض. قال ويدخل رمي التشريق بتوام الشمس، المسألة مهمة، يدخل رمي التشريق بتوام الشمس، قول المصنف يدخل فيها دلالة واضحة جدا على أنه أول دخول الوقت هو زوال الشمس، معنى ذلك أن قبل هذا الوقت لا يصح أن يكون محلا للرمي، قال ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عند الثالثة ولا يقف عند الثالثة رواه داود وغيره. والحق والحكم أيضا طبعا شكل مسلم. والحق أنه ورد أيضا عن ابن عمر أن الإنسان كان يتحين الزواج وكان يؤخر الظهر من أجل الرمي، ومع أنه كان يقف طويلا. وهذه إخواتي الكرام فيها دلالات، الدلالة الأولى على أن من رمى قبل زوال الشمس لا يجزئه، خلافا للأحناف. الأحناف هم الذين قالوا فقط، أو أبو حنيفة ليس الأحناف، أبو حنيفة قال بأنه يجوز الرمي قبل الزوال بباب الشهادة، والصاحبان خالفوا هذا يغط ويقول عليك الكسال بهذا الغط ويقول أنا من. فهو الصاحبان خالفوا أبا حنيفة بذلك، الصاحبان خالفوا أبا حنيفة بهذا. ولذلك أن نقول حقا من رمى قبل الزوال لا يجزئه بحال محال. لكن إذا سأل أنه استفتى وأفتي هذا أمر آخر، لكن الحق أنه قبل الرمي قبل الزوال لا يجزئه، فهو يتحين الزوال ثم يأتي. الواقع بأنه يستقبل بصدره الجمر ويجعل مكة أمامه ويجعل مسجد الخيف خلفه ثم يرمي، ولكن يميل يمينا يسيرا في الجمرة الأولى الصغرى، ثم بعد ذلك ينحي نفسه يمين. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم لا تقطع عنا هذا الخير وأنت أرحم الراحمين. فيأخذ يمينا ثم يرفع يديه طويلا يدعو، كان عمر كأنها على سورة البقرة، سورة البقرة يدعو طويلا، لأن هذه أوقات استجابة الدعاء فيها محسومة، وهذه أوقات الرحمات تتنزل من السماوات. ثم يذهب راشدا إلى جمرة الوسطى فأيضا يستقبلها ويجعل مسجد الخيف خلفه ويجعل مكة أمامه، لكنه ينحي نفسه يسارا يسيرا. الأولى كان يمينا يسيرا لأنه سيذهب يمينا يدعو طويلا، والثانية يذهب يسارا يسيرا ثم يرمي الجمرات السبع، ثم يذهب يسارا يطول، يذهب يسارا يدعو الله تعالى طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى فيستدير. والمعنى يجعل مسجد الخيف على يمينه ومكة عن يساري، وكأنه استبطن الوادي، ويستقبلها بصدري لنصف الدائرة هذه إلى الجمرة الكبرى، ويرمي سبع حصيات لكن لا يقف عندها، ويرمي سبع حصيات لكن لا يقف عندها. ولهذا العلماء قالوا بأنه من كان يرفع يده إشارة للحجر الأسود ويقول الدعاء السابع لا يفعل به ذلك، لأنه معنى ذلك كل رفعة تدل على أنه ينبئ بأنه بعده شوط، الشوط الأخير يقول كأنه قد انتهى منه. فاللهم ارزقنا بهذا الخير. قال ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس. طبعا الاستحباب أن يرمي قبل أن يصلي، لما؟ خذوا عني منازلكم، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويخرج رمي اليومين الأولين بغروب الشمس، وقيل يبقى إلى الفجر قياسا على وقوف عرفة. الحق بأن المعتمد هو غروب الشمس، يعني رامي عنده من الزوال إلى غروب الشمس، فإن غربت ما كان أداء، مفهوم؟ بقى. والقول الثاني أنه يكون إلى طلوع الفجر، يعني يدخل الليل مع النهار، وهذا توسيع، يعني هو بدل ما يقوم قبل الزوال، لأنه في النهاية لو رمى بعد غروب الشمس هي تجزئه، لكن قبل الزوال لا تجزئه. والحق بأنهم قالوا هذا قياسا على إيش؟ على الخطبة عرف الحديث أورا المدرس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بجمع فجر، ثم قام قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة، فقد قضى ثبته وتم حجه. نقف عند هذا. الأسئلة في أسئلة كثير وأنا مررتها وحقهم علينا الناتجة.
الحمد لله
والصلاة
والسلام على
رسول الله. هل تحت فوق أيضا؟
يقول مع أيام التشريق هل يجوز الصوم فيها من أيام البيض؟
إذا كان حاجا لا يجوز له الصوم فيها، نهى السلام عن ذلك، وقال أيام التشريق قال أيام أكل وشرب وذكر لله، في رواية قال وتبعض، يعني إتيان النساء، فهذا أيضا يعني أباح، ولأنه في توسعة في هذه الأيام فلا يجوز هذه السياق، لكن لغير الحاج أيضا لا يصوم، لا يصومهن، يبقى له، سيبقى له اليوم الخمستاشر فقط، ينتهي عند اليوم الرابع عشر، سيبقى اليوم الخمس عشر.
يكون مع شدة الزحام ألا يجوز الرمي قبل الزواج؟
لا، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. ولو كان إذا قلنا نسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فهو مع شدة الزحام ينتظر إلى الليل.
يبقى الرابع عشر والخامس عشر.
نعم
يبقى يومين.
لا لا يبقى خمس. لا يبقى خمس. يبقى خمس.
يوم النحر يوم عشر.
طب احسبها بعدين.
يبقى 13.
انا حسبت اصلا ما قلت ده بضاف معانا في هذا الباب
كل سنه
بقى. نعم
يقول هل لكل ليله دم ام الدم لكل الليالي؟
هو في خلاف، والصحيح الراجح ان الايام الثلاثه لها دم، الايام الثلاث لها دم، لانها كل ليله استعاده مستقله هي تابعه لما بعدها، فيكون الليالي الثلاث فيها دم،
دم واحد.
ها دم واحد.
من كان مريضا لا يمكنه البيتوتة قياسا على الرعاة هل تسقط عنه؟
نعم تسقط عنه، من كان مريضا تسقط عنه، يسقط عنه البيات، لأنه أولى من إيش؟ من أصحاب العذار الرخصة للسقاية أو لغيرها، فهو أولى منه.
لو كان معه زوجته أو أحد محارمه وازدحام شديد جدا،
معه زوجته واحد المحارم وازدحام شديد لابد يبيت، ياخذه ويمشي بهم في الشوارع.
اقصد
في الرمي يا شيخ،
هو
يجيب عنها؟ لا ما يجيب عنها، لا يرمي عنها. الاصل عدم رمي على الغيظ، الاصل عدم رمي على الغيظ، لولا ان الصغار لا يستطيعون لما قلنا بانه يجوز. الاصل عدم الانابه، ولا سيما انه يستعيد عن الزحام في الاوقات الاخرى.
يقول لو كان القبر في ناحية المسجد أو في حجرة مستقلة كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حكم الصلاة؟
لا يصلى في المسجد أيضا، سواء في مقابل القبلة خارج القبلة. لو كان القبر خارج حريم المسجد، خارج أسوار المسجد في الصحن مثلا، لا، وهذا لا يصلى فيه جاد. لكن هو يقول بأنه موجود في داخل المسجد ثم جعلوا عليه صورا كالغرفة، يعني أنا نقول الصلاة في المسجد النبوي هذه خاصة، ما منع سدا للذريعة مبيحة للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة مبيحة للمصلحة الراجحة، هو منع من هذا الشرك خوفا من شداعة الشرك. المصلحة الراجحة بألف صلاة، وأيضا مسألة الشرك قد نقول كونا غير موجودة، لما أنت ترى شرعا أيضا يقفون حماه الله، يقفون جميعا أمام الجميع، الذي يريد يتبرك بحديد المسجد النبوي يضرب على يده. وايضا قد قال السلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والله يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما منع سد الذريعه وبحق للمصلحه الراجحه.
يقول كيف الرد على من يقول كيف ننهون عن الصلاه في المسجد في قبر او المسجد النبوي في قبر؟
قلنا ان ما منع سد الذريعه وبحق المصلحه الراجحه، وان خوف الذريعه دعاء شرك، وبقبر النبي لا شرك، لانه دعا وهو دعاء مستجاب، وغيره لا ينزل منزلته، وايضا الماء غير المسجد النبوي لا ينزل منزله المسجد النبوي.
اليس اخر الرمي هو غروب الشمس لانه عباده نهاريه تنتهي بالنهار؟
نعم، ولكن كما قلت في القول الثاني انهم الحقوه الحقوا الليل به او الليل به قياسا على عرفه، ولانها عباده نهاريه ولا في عرفه، والوقوف لا يكون الا بنهار، خذوا عني مناسككم والحقوا به الليل، قول السلام توقف بعرفه من ليل او نهار، وهذا فيه توسيع على العباده صراحه.
هل يصح لبس الملابس العادية في طواف الوداع؟
نعم يصح، لأن الرسول قد تحلل التحلل الثاني وانتهى الأمر. والثاني؟ نعم.
إذا أخر طواف الإفاضة ثم أراد الخروج من مكة يصح أن يطوف طواف الوداع والإفاضة بنية واحدة؟
نعم له ذلك، أن يجمع بين النيتين. ممتاز، أسئلة جيدة.
هل الرخصة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للعباد خاصة به فقط؟
لا، ليست خاصة به، بل هي عامة لكل من كان صاحب عمر، لذلك قلنا المريض لا يبيت بمنى، يعني لا يجب عليه المبيت بمنى، لا هو ولا رفيق، من باب أن هذه رخصة، وهذه أولى من الرخصة في السقاية.
يقول إن كان المصلي طالب علم لا يخشى عليه من الشرك يصح له الصلاة يعني في مسجد فيه قبر؟
لا، ما يصح للعموم، النهي نهى الإنسان، قال لا أن طلع الوزن صارت تقول عن بهم مساجد، ما هذا؟
يقول هل يجوز القياس في مثل هذا وهي أعمدة توقفية وقياس الوقوف بعرفة إلى الفجر والرمي إلى الفجر؟
طبعا قلنا أنه يصح القياس إذا تمكنت العلة، وهم قالوا أن العلة بذلك تكفيها على العباد لا بمسألة الحق الليل بالنهار.
شوف في رواية النظر ولا لم أشرف رميت كلام أمثل وقد أرجو
الحرق. أما قلنا أنه أنت جيت متأخر. نعم انت ادرس يا طب هذه الكتاب الثاني امين احسن الله عليك
زيد المجنة جميعا ورفع الله مقامك احسن الله عليك.